الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دورة جديدة من دورات الدروس العلمية، وفي هذا الدرس المبارك درس العقيدة الذي سنشرح فيه بإذن الله تعالى شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وسيكون معنا شارحا وموجها ومعلقا في هذه الدورة المباركة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد العزيز، حياكم الله فضيلة الشيخ.
وأنا أحييكم كذلك.
أهلا وسهلا. كما نرحب بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، نشكر لهم حضورهم ونسأل الله أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الإنترنت www.islamacademy.net، كما نسعد أيضا بتلقي اتصالاتكم الهاتفية على هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نسأل الله لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه، ونطلب من فضيلة الشيخ عبد العزيز أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. أحيي الجميع، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وسنبدأ مستعينين بالله تعالى وحده ولا شريك له، سنبدأ بعون الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية من خلال الاستفادة من شرح ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. فنسعى إلى أن يكون المتن اللي هو العقيدة الطحاوية هو الأصل في هذا الدرس في هذه الدورة، ونستأنس بشرح ابن أبي العز من جهة أننا نقرأ ما فيه أو نقرأ بعض الكلام الذي فيه، ثم يعني ما يحتاج إلى تعليق أو تعقيب أو توضيح أو بيان، هذا دور المدرس في هذه الدورة. العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، والمتوفى سنة 21 و300، هي من العقائد التي تلقاها علماء أهل السنة بالقبول، وصار لها من الانتشار والقبول ما لها ولله الحمد والمنة، ولهذا حرص العلماء على شرحها والاعتناء بها. ومن أفضل الشروح شرح ابن أبي العز الحنفي الذي له من القبول والانتشار ما له، لا سيما أن شرح ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه سار فيه على طريقة أهل السنة والجماعة. هذا بالنسبة للكتاب الذي سيكون بين أيدينا. لعلنا الآن نبدأ في الحديث من خلال مقدمة أوردها ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في الحديث عن أهمية العقيدة، وأترك المجال لأخينا يقرأ المقدمة في أهمية العقيدة فليبدأ.
نعم، بارك الله فيكم الشيخ. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه.
المقدمة التي استمعنا إليها تشير إلى أهمية العقيدة، والشارح رحمه الله تحدث عن أمرين في بيان أهمية العقيدة. الأول أن علم العقيدة أشرف العلوم، أشرف العلوم على الإطلاق علم العقيدة. لما علل ذلك وبينه بقوله، قال: إذ شرف العلم بشرف معلومة، والمقصود أن علم التوحيد موضوعه هو معرفة الله سبحانه وتعالى والتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يلحق بذلك من التعرف على الأنبياء والرسل واليوم الآخر. هذه الموضوعات لا شك أنها أجل العلوم، ولهذا نجد أن الإمام أبا حنيفة النعمان لما كتب في العقيدة سمى ما كتبه في العقيدة الفقه الأكبر، فهو ليس فقها فحسب بل هو الفقه الأكبر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي استمعنا إليه ما ذكره رحمه الله في أن الحاجة إلى العقيدة هي أعظم الحاجات، فالحاجة إلى معرفة الله فوق كل حاجة، وضرورة التعرف على الله فوق كل ضرورة. وبين ذلك وعلله ووضحه. لماذا؟ لأنه لا حياة للقلوب ولا سعادة ولا طمأنينة إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وها هي البشرية تعاني من الضياع والشقاء لما أعرضت عن عبادة الله سبحانه وتعالى، كما هو مشاهد في العالم الغربي وما شابه. أمر ثالث نشير إليه في هذه المقدمة في أهمية العقيدة، الأمر الثالث ألا هو أن العقول لا تستقل، العقول البشرية أيها الأخوة الكرام لا تستقل بمعرفة تفاصيل أمور الدين. فالتعرف على الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه صفاته، معرفة الغيب مما يتعلق بالجنة والنار واليوم الآخر، كل ذلك العقول البشرية لا تستقل بمعرفة ذلك، فلا بد من رسول يبين ذلك. لهذه الأمور الثلاثة ولغيرها صارت العقيدة لها من الأهمية ما لها. هذه المسألة الأولى التي بدأنا فيها في هذا الدرس، ألا وهي أهمية العقيدة. المسألة الثانية التي معنا في هذا الدرس، وهي يعني ما يمكن أن نسميه بحكم المعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية. المقصود بالمعرفة الإجمالية، المعرفة الإجمالية هي الإيمان المجمل، الإيمان المجمل، الإيمان بأركان الإيمان الستة إيمانا مجملا عاما. هذا الإيمان المجمل هذا فرض عين، فيجب على كل مسلمة وعلى كل مسلم أن يؤمن إيمانا عاما مجملا بهذه الأركان. عندنا حديث جبريل الذي نعرفه وتعرفونه جيدا، أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالأركان الإيمان الستة الإيمان المجمل العام دون تفاصيل هذا يجب على كل مسلم ويجب على كل مسلمة. إذن نخلص من هذا أن المعرفة الإجمالية الإيمان المجمل العام دون تفاصيل، هذا الإيمان العام المجمل فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أما المعرفة التفصيلية وهو الجانب الآخر، المعرفة التفصيلية تفاصيل أركان الإيمان الستة، هذه التفاصيل أيها المشاهدون والمشاهدات هذه التفاصيل فرض كفاية. ونوضح ذلك بمثال، مثلا اليوم الآخر، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن باليوم الآخر، لكن تفاصيل اليوم الآخر أن ثمة صراط وثمة ميزان وثمة حوض للنبي عليه الصلاة والسلام هذه التفاصيل ليست فرض عين على كل مسلم ومسلم، وإنما هي فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقي. هذا ما يتعلق بالمسألة المعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية. لكن نحب أن نؤكد على مسألة مهمة بعد هذا البيان للمعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية، نؤكد على مسألة أنه قد يجب على الأعيان، يعني على أشخاص بأعيانهم يجب عليهم ما لا يجب على غيره. وهذا الأمر أنه يجب على أشخاص بأعيانهم ما لا يجب على غيرهم منوط بأمرين، الأول الحاجة والثاني القدرة. ونبدأ بالقدرة، بمعنى أن من قدر على سماع العلم فيجب على من قدر عليه ما لا يجب على من لم يسمع ذلك. ما معنى ذلك؟ يعني لو أن أحد العوام مثلا صلى مع إمام وخطب الجمعة هذا الإمام، وتحدث مثلا عن الحوض. نعم. فهنا نقول على هذا العامي الذي سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الخطيب يجب عليه أن يؤمن بهذا، ما لا يجب على إيش؟ من لم تجب عليه هذه الجمعة مثلا. فيجب على من سمع العلم وقدر عليه ما لا يجب على غيره. الأمر الثاني اللي هو هذا ما يتعلق بالقدرة، الثاني الحاجة، فقد يحتاج بعض الأشخاص بعض الأعيان يحتاجون إلى أن يتعرفوا شيئا من التفاصيل لهذا الدين ما لا يجب على من لم يحتاج إلى ذلك. ولهذا العلماء قالوا العامي مثلا إذا كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، عليه أن يعرف من أحكام الزكاة، عليه أن يتعرف على أحكام الزكاة في هذه المسألة ما لا يجب على من لم تجب عليه الزكاة. وبهذا نخلص إلى أن المعرفة الإجمالية فرض عين، والمعرفة التفصيلية فرض كفاية، وأن تفاصيل العلوم الشرعية ومنها مسائل الاعتقاد أنه قد يجب على الأعيان أو على بعض الأعيان ما لا يجب على غيرهم، وهذا منوط بأمرين، إما القدرة وإما الحاجة. طيب أترك المسألة هذه وأنتقل إلى المسألة الثالثة في هذا الدرس.
طيب فضيلة الشيخ الأذنت لي قبل ذلك، أحسن الله عليكم، من باب رفع الجهل يا شيخ، لو مثلا يعني هل نقول أنه يعني يستحب للمسلم أو يؤكد عليه أن يبحث عن العلوم العقدية ويدرسها ويفهمها حتى ينفي الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن نفسه؟
هو لا شك يعني، لكن احنا نتكلم عن الوجوب العيني. الوجوب العيني عليه أن يؤمن إيمانا مجمل بأركان الإيمان ستة. نعم. فالعبد كما نعرف وتعرفون، العبد إذا وضع في قبر يسأل المسائل الثلاثة، هذه فرض عين، من ربك، من نبيك، ما دينك. أيضا كما قال أبو العالي رحمه الله، كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. ما زاد على فرض العين لا شك أنه من أعظم القربات، من أعظم القربات أن الشخص يشتغل بالعلوم الشرعية، لا سيما ما يتعلق بعلم الاعتقاد، علم العقيدة الإسلامية.
بارك الله فيكم شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. قال الإمام ابن أبي العز في الشرح: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
طيب عفوا، عندنا أيضا مسائل قبل أن نبدأ في شرح عبارة الطحاوي ها هنا. نعم. أحب أن نشير إليها وذكرها ابن أبي العز لأهميتها. كنا تحدثنا قبل قليل عن حكم المعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية. هناك مسألة مهمة أشار لها ابن أبي العز رحمة الله عليه، ومن المهم أن نشير إليها في هذا الدرس، ألا وهي سبب الضلال. ما سبب ضلال الفرق والناس ووقوعهم في هذا الشقاء والنكد؟ السبب بإيجاز شديد، ألا وهو الإعراض عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى هو الذي يعني أشار له الشارح لما قال في هذه المسألة: أشار رحمه الله إلى أن إلى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وذكر رحمه الله كلام ابن عباس رضي الله عنهما إذ يقول: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالذي يلتزم بكتاب الله ويصدق بنصوص الوحيين ويتبع ذلك التصديق الانقياد والإذعان والعمل بموجب ذلك، يحصل من ذلك الحياة الطيبة والإيمان والأمن والسلامة في الدارين. أما من تنكب صراط الله المستقيم وأعرض عن نصوص الوحيين فما الذي يعرض له؟ يعرض له ما سمعنا في الآية، الضلال والشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الضنك هو الضيق، نسأل الله العافية. قال تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا حال المعرضين عن نصوص الوحي. نعم
تفضل
شيخ. تفضل
أنت. أسأل الشيخ ما الفرق بين العقيدة والتوحيد والعقيدة والإيمان به؟
طيب يعني هذا السؤال قضية الفرق بين العقيدة والتوحيد أو العقيدة والإيمان، يعني أنت لو نظرنا إلى المعنى من جهة اللغة نجد أن في فرق بينها. فالعقيدة مأخوذة من فعل عقدت، وفعل عقد فيه معنى الجزم والعزم، تقول عقدت الحبل. فالعقيدة فيها معنى الجزم والحزم والصلابة، يعني فالعقائد مبنية على اليقين. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا. لما نأتي مثلا موضوع الإيمان نجد أن الإيمان في اللغة قد يطلق على التصديق، قد يطلق يكون من الأمن اللي هو ضد الخوف. التوحيد جئت إليه في اللغة فهو جعل المتعدد واحدا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تفصيلا. فنجد أنها يعني يختلف معناها من جهة اللغة، لكن نجد أن أهل العلم يعني يطلقون على العقيدة، يطلقون عليها العقيدة، ومرة يطلقون الإيمان، ومرة يطلقون التوحيد. وعلى كل إن هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه أن نسمي هذا العلم العقيدة، فنجد أن السلف استعملوا هذه الكلمة في كتبهم. لا إشكال نسمي ذلك يعني توحيدا، لا إشكال نسمي ذلك إيمانا، نعم، مع أن ثم تفرق بين هذه الأمور. لكن علم العقيدة يسمى بها أسماء كلها، لكن لا يعني أن هذه الكلمات كلها مترادفة، بل لكل منها معنى، وهذه المعاني كما تلحظ إيش فيها شيء من التداخل والتقارب. هذا الذي يمكن يقال في هذه العجالة. لا لحظة، أنا عندي هنا أيضا مسألة أنا أحب أن نبه عليها، لأن الشارح ذكرها ولم يعني يفصل فيها الكلام، وهو سيفصل فيها فيما بعد يعني في موضع آخر. الشارح يقول هنا، ابن أبي العز يقول وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. فابن أبي العز يشير إلى أن في فرق بين التحريف وبين التأويل، لكنه لم يذكره في المقدمة، وإن كان جاء له كلام مطول في موضع آخر. ونحب أن نذكر في هذه العجالة الفرق بين التحريف والتأويل باختصار شديد. نقول التحريف كله مذموم، التحريف كله مذموم، والله سبحانه وتعالى إنما ذكر التحريف عن أهل الكتاب، قال عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف هو إمالة الكلام عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر، يعني المعنى المتبادر منه، المعنى الصحيح، المعنى الظاهر يميل عنه ويعرض عنه إلى معنى آخر، هذا هو التحريف. فالتحريف هو إمالة الكلام وصرفه عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر. أما التأويل أيها الإخوة الكرام، التأويل ليس مذموما بإطلاق، لكن التحريف كله مذموم. التأويل ليس مذموما، منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، هذا أمر. الأمر الثاني أن التأويل له أكثر من معنى، يعني له معان صحيحة وله معان ليست بذلك. فالتأويل قد يطلق على مثلا على التفسير، ولا شك أن مثلا تفسير القرآن ومعرفة معاني الكتاب لا شك أن هذا من الأمور المحمودة المحبوبة، أن الإنسان يتعرف على معاني القرآن. وهذا الذي تجد أن مثلا شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله يستعمله، لما يقول مثلا ابن جرير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسير يقول اختلف أهل التأويل، أو يقول تأويل قوله تعالى كذا، المراد ماذا؟ المراد إيش؟ التفسير. وقد يراد بالتأويل الحقيقة حقائق الأمور، وقد يراد بالتأويل صرف الكلام احتمال راجح إلى الاحتمال المرجوح. المقصود أن التأويل له عدة إطلاقات لا يمكن أن نذمه بإطلاق، أما التحريف فهو مذموم ماذا؟ مذموم بإطلاق. عفوا، أيضا عندنا مسألة عرض لها المؤلف وأيضا نحب أن نشير إليه قبل أن نبدأ في شرح العبارة التي قرأها أخونا، وهي مسألة ذم الكلام. تحدث ابن أبي العز عن ذم الكلام أو ما يمكن تسميه علم الكلام. قبل أن نذكر بعض آثار السلف في ذم الكلام أو ذم علم الكلام، أحب أن نوضح ما معنى علم الكلام. ما معنى علم الكلام؟ هو يعني علم يزعم أصحابه أنهم يريدون التوفيق والجمع بين الأدلة النقلية وبين الأدلة العقلية. يعني فأصحابه يدعون ذلك، يدعون التوفيق والجمع، لكن هؤلاء المتكلمون الذين اشتغلوا بهذا الكلام في الواقع أنهم تركوا نصوص الوحيين، أعرضوا عنها، قدموا عقولهم. الأمر الثالث أنهم يعني لم يعطوا النصوص الشرعية حقها، فنجد أن أنهم يعني يظنون أن النصوص النقلية مجرد أخبار ليس فيها أدلة عقلية ولا براهين، وهذا غير صحيح. النصوص الشرعية الكتاب والسنة حافل بالأدلة العقلية والبراهين. الأمر الأخير أن هذا العلم الكلام أورث أصحابه شكا، صار عندهم شيء من الشك، الاضطراب، الحيرة، التردد. فالذي نريد أن نخلص إليه أيها الأخوة الكرام أن السلف ذموا الكلام، ولاحظ السلف لما يذمونه يسمونه الكلام، ما يقول علم الكلام. لماذا؟ لأن العلم العلم هو ما قام عليه الدليل، والكلام لو سميناه علما تجوزا فهو في الواقع ليس قائما على الدليل. نعم، إنما هو في تخرص، في ظنون، في أقوال يعني أقرب ما تكون للمجهولات إلى الفساد. فالسلف تجدهم يقولون إيش الكلام، ما يقول علم الكلام، لكن نحن نسميه علم الكلام تجوزا، وإلا فالعلم ما قام عليه الدليل والكلام لم يقم على دليل. فبين لكم هذا العلم وأن السلف ذموه، يعني لعل يشير بس إلى بعض عبارات. مثلا عندنا أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة يقول يقول في عبارته، يقول من طلب العلم بالكلام تزندق. يعني يقول الذي يطلب العلم عن طريق علم الكلام هذا يؤدي به إلى الزندقة، والمراد بالزندقة عند الفقهاء أي النفاق. فعلم الكلام هو باب إلى الزندقة والنفاق. ولهذا جاء عن الإمام أحمد أيضا، أحمد بن حنبل، أن علماء الكلام زنادقة، يعني أنهم تلبسوا بشيء من النفاق. عندنا أيضا عبارة الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي قال عبارة مشهورة: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. قال هؤلاء حقهم إيش؟ أن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام. فالسلف ذموا علم الكلام لما فيه من الحيرة، يوقع في الحيرة والشك، يوقع في انتقاص النصوص الشرعية. أنا أعتذر على هذه الإطالة، وأرجع العبارة التي قرأها أخونا، وهي التي سمعناها عندما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. هنا التوحيد كما سمعنا كلام ابن أبي العز هو أول واجب على المكلف، وهذه مسألة مهمة. لما نسألك ما أول واجب على المكلف؟ هو التوحيد. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل، فجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا أول واجب، أول واجب على المكلف هو التوحيد. هكذا جاء في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. وسمعنا الآيات الكريمات، الآيات الكريمات نجد أن الرسل عليهم السلام بدأوا التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي من أنبياء الله إلا وقد قال لقومه ابتداء واستهلالا بدعوته: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب، هذه المسألة التي يعني ربما تكون عندنا وعندكم يعني بدهية وتحصيل حاصل، هذا الأمر البدهي القطعي للأسف هناك من يعني يخالفه ويصادمه. والذين صادموا ذلك وخالفوا هم الذين اشتغلوا بالكلام، اشتغلوا بعلم الكلام ومن تأثر به. ولاحظوا كل من تأثر بهم، لأن هناك ناس يعني ربما تجدهم من المتسننة من المنتسبين للسنة قد أصابتهم هذه اللوثة، لوثة علم الكلام. فبعض هؤلاء ما يقول أول واجب التوحيد، يقولك أول واجب النظر، وبعض يقولك أول واجب القصد إلى النظر، وبعض يقولك أول واجب الشك. نسأل الله العافية. هل عبارات هذه سواء قيل أول واجب النظر، ومرة يقول أول واجب المعرفة، ومرة يقول أول واجب القصد إلى النظر، القصد إلى النظر، والثالث يقول أول واجب إيش؟ الشك. لا نريد أن يعني أن نشغل عقول المشاهدين والمشاهدات بالدخول في مصطلحات كلامية، لكن الذي يهمنا أن نوضح العبارات ولو بشيء من الإيجاز والتقريب. هم لما يقولون أول واجب النظر، ما معنى أول واجب النظر؟ مقصودهم النظر في الكون الذي يؤدي إلى إثبات أن الله تعالى هو الصانع وأن العالم حادث. هذا يعني باختصار شديد معنى النظر. وكلمة القصد إلى النظر، القصد إلى النظر هو الطريق إلى إيش؟ إلى هذا النظر. فالقصد هو يعني أشبه ما يكون بالوسيلة والطريق إلى النظر. أما لم يقولك أول واجب الشك، فمقصودهم والله أعلم أن الإنسان يبدأ من الشك وينتقل إيش؟ إلى اليقين بأن الله تعالى هو الصانع الخالق وأن الكون حادث. فهذا كلام مردود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال أول واجب التوحيد كما سمعنا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أما قضية أن أول واجب النظر وإثبات أن الله تعالى هو الصانع، فهذا خلاف الدليل. والأمر الآخر أن هذا تحصيل حاصل،
صحيح،
من المعلوم أن الله خلق
الصانع،
نعم، ما في شك، ومشرك العرب يقرون بذلك كما سيأتي معنا بعد قليل. إذا نخلص أيها المشاهدون والمشاهدات إلى أن أول واجب هو التوحيد، علينا أن نعتني به وأن نشتغل بالتفقه فيه، وهو كما أنه أول واجب هو آخر واجب. كيف آخر واجب؟ الشخص يطالب بذلك ويستحب له أن ينطق بالتوحيد عند احتضاره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي الحديث الآخر قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب لعل الكلام يكون في هذا واضح وبين، إذا كان طيب. في إشكال عند الأخوة في استفسار
الحقيقة لدي سؤال فضيلة الشيخ، يعني لا شك أنكم حينما تطرقتم إلى إلى أهل الكلام، ولن أقول علم الكلام كما تفضلت، بيّنت أنهم قد ضلوا في اعتمادهم على العقل دون النقل. فهل نقول فضلة الشيخ أن العقيدة إنما تستمد من النقل فقط دون العقل، أم أنه قد يجمع في استمدادها بين النقل والعقل؟
لا، ما في إشكال. حنا أولا يعني ندين الله تعالى، ونعتقد أنه لا تعارض بين العقل والنقل. فالعقل خلقه الله، والنقل أنزله الله، ولا يمكن أن يتعارض ما خلقه الله سبحانه وتعالى مع ما أنزله الله تعالى من وحيه. ونجزم ونوقن بأن النقل الصحيح يتفق مع العقل الصريح، لا يمكن أن يتعارض أبدا. هذا الأمر. الأمر الثاني الذي أشرنا إليه أن أهل الكلام لم يعظم النصوص ولم يعطوا النصوص الشرعية حقها، بسبب أنهم أعرضوا عن نصوص الوحي، ظنوا أن نصوص الكتاب والسنة مجرد أخبار، يعني مجرد أدلة خبرية ليس فيها أدلة عقلية، وهذا كلام فاسد، كلام مردود. القرآن حافل، وكذا السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام حافلة بالأدلة العقلية. كم من الأدلة العقلية في القرآن التي تقر التوحيد أو النبوات أو اليوم الآخر؟ وهذه الأدلة بسطها مثلا ابن القيم في الصواعق المرسلة، ومن قبل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية، يعني جعل قاعدة، القاعدة السابعة، قال إن الكثير مما دل عليه النقل دل عليه العقل. فهذه قضية ينبغي أن نتنبه لها، أنه لا تعارض بين النصوص الشرعية وبين العقل، إذا كان هذا العقل عقلا صريحا وليس مجرد ظن وتخرص. والأمر الثاني أن القرآن حافل بالأدلة العقلية، سلفنا الصالح اعتنوا بالأدلة العقلية. الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الزنادقة أورد أدلة العقلية، الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على بشر وغيره حافل بالأدلة العقلية. فبعض الناس للأسف يظنون أن أهل السنة لم يعتنوا بالعقل، هذا غير صحيح، هم اعتنوا بالعقل وأعطوه حجمه دون إفراط أو تفريط.
جميل، بارك الله فيكم.
طيب كان
تفضل
شيخنا. أي تفضل.
بالنسبة لحكم أهل السنة في أهل الكلام،
يعني على كل، يعني أولا احنا نبتدئ في موضوع المسألة اللي سأل عنها أخونا، فنقول أهل السنة والجماعة رحمة الله على أمواتهم وحفظ الله أحياءهم، أهل السنة هم يعلمون الحق ويرحمون الخلق. نعم، فأهل السنة يعلمون الحق ولا يضيعون الحق من باب التميع وتضييع دين الله، لكنه في نفس الوقت أيضا لا يسيئون إلى الناس ولا يظلمونهم. فنحن نقول علم الكلام يعني لا شك أن له من الآثار السلبية والآثار الوخيمة ما له، يعني فأهل الكلام أوقعوا أنفسهم في الشك والحيرة، بل إن الكلام أوقعهم في أوقع بعضا في الانسلاخ عن دين الإسلام. ولهذا لما يقول الإمام أحمد أو غيره من الأئمة يعني أن أكثر الناس شكا عند الموت الكلام، هذا واقع، واقعهم هم يعني أنه عند الموت يصابون بالشك ويقعون في الحيرة. فإذا كان هذا العلم يورث شكا وحيرة ويورث قسوة قلب ويورث ترك العمل، وهذا نسينا أن نشير إليه، أن السلف لماذا نهوا عن الكلام؟ الإمام مالك نهى عن الكلام لأنه يقول ليس فيه عمل، مجرد جدل عقلي، فإن قلتم وقلنا إلى آخره ما يسميه العلماء الفنقلة، فإن قالوا قلنا. والسلف أرباب عمل، أرباب جد، أرباب اجتهاد في العبادة وأرباب تسليم. فعلم الكلام لا يسلم للنص الشرعي، وفي نفس الوقت أيضا أصحاب جدل لا يعملون ولا يعني يمتثلون بالسنة. فيبقى الكلام أنه عبارة الإمام أحمد قال العلماء كلام زنادقة، يعني أن عندهم شيء من النفاق، لكن لا يمكن أن نطلق القول بتكفيرهم. فالتكفير كما هو معلوم هو حق الله سبحانه وتعالى، لا نكفر إلا من تلبس بالكفر قولا وعملا، إلا من تلبس بالكفر قولا أو عملا وقامت عليه الحجة، هذا بالنسبة للأعيان. لكن كون نقول العلم كلام يورث نفاقا يورث شكا، هذا أمر ظاهر، لكن الحكم على الأعيان على أعيان المتكلمين هذا يحتاج إلى هذين الأمرين. نجزم أن والله هذا الشخص تلبس بالكفر قولا أو عملا ودل الدليل على ذلك، والأمر الثاني هل قامت عليه الحجة بمعنى اجتمعت الشروط فيه وانتفت الموانع. ومع هذا يحضر عبارة جميلة نحب أذكرها في هذا المقام، جاءت في كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في ختام الرسالة الحموية لما تكلم وتحدث عن المتكلمين وانحرافهم في آخر رسالة، قال كلاما جميلا. ما معناه؟ قال يعني لما ذكر ضلالهم، قال وإذا نظرت إليهم بعين القدر ماذا؟ رحمتهم، هذه الرحمة. ثم قال رحمه الله، قال إيش؟ يعني أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. قال أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، نعم، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. ثم قال وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء.
نعم، فضلت الشيخ، لدي سؤال هنا من أحد الأخوة يقول يعني هل علم الكلام مكروه لذاته أم أنه مكروه لما يعتري صاحبه من قوادح في العقيدة؟
ما احنا نريد أن نفصل، يعني وش الفرق بينه؟ هو لا ينفك عن هذا، يعني علم الكلام لا ينفك عن هذه الأمور، لا علم الكلام لا ينفك عن مخالفة نصوص الوحي. البعض، انتبهوا أخوان، البعض يظن أن السلف يعني نهوا عن علم الكلام مجرد لأن في مصطلحات جديدة، هذا غير صحيح. نحن نقول لا مشاحة بالاصطلاح، وإن كنا نوقن ونجزم أن المتعين الالتزام بالعبارات الشرعية الدينية، لكن ذم السلف للكلام ليس لمجرد المصطلحات فحسب، لا، ليس هذا أمرا جوهريا، إنما ذموا علم الكلام الاشتمالي على باطل، لأنهم خالفوا الدليل، خالفوا النصوص الشرعية، خالفوا عقائد أهل السنة والجماعة. فعلم الكلام هو مذموم لأنه لا ينفك عن هذه الأمور، لا ينفك عن هذه الأمور، لا ينفك عن الشك، لا ينفك عن الحيرة، لا ينفك عن مخالفة النصوص الشرعية. الآن المتكلمون يقول لك إذا جاء العقل والنقل تجد يقدم العقل عند تعارض كما يتوهمون. فعلم الكلام مذموم، يعني علم الكلام مذموم لذاته، يعني المقصود لذاته أنه لا ينفك عن هذه الأمور التي أشرنا إليها.
يعني بارك الله فيكم الشيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله.
طيب ولا شيء مثله، يبدو أيضا فيها شيء نسيته. نعم عليه
قبل ذلك. نعم لا بس
وأحب أن نبه عليه، لما فرغنا من الحديث عن أول واجب في مسألة كان تحدث عنها ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، أحب أن ننبه عليها لأن حصل فيها شيء من الإشكال، وهي أنه ذكر قصة أبي حنيفة. ممكن لعلك تقرأها يا شيخ في المخطوط 10 قبل ما قرأت هذا.
نعم شيخ.
هنا ويحكى عن أبي حنيفة.
طيب. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسي بنفسها، وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا.
طيب، يعني هذه الحكاية التي أشار لها ذكر ابن أبي العز رحمه الله في هذا المقام، يعني هي قصة يعني مشهورة عن أبي حنيفة رحمه الله عن غيره في تقرير توحيد الربوبية. لكن اللي حصل يبدو في شيء من سبب قلم من الناسخ أو من المؤلف، الله أعلم. نعم. هنا قال: ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوم من أهل الكلام. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هؤلاء قوم من الملاحدة. قوم من إيش؟ من الملاحدة. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الدرء لما ذكر القصة عن أبي حنيفة، وأيضا ذكره أيضا الحافظ بن كثير في بداية تفسيره. نعم. فالمقصود أنه ينبه على هذا الخطأ اليسير، وأن الذين ناظرهم أو ناقشهم الإمام أبو حنيفة هم قوم من ماذا؟ من الملاحدة، وليسوا من الكلام، لأن أهل الكلام هم أهل الكلام مقرون بأن الله تعالى هو الخالق، لا يجحدون ذلك ولا ينكرونه. لكن يبقى كلام أبي حنيفة رحمه الله عليه كلام يعني قوي، حجة ظاهرة، أنه لا يمكن، إذا كان لا يمكن لسفينة أن أن أن, أن تحمل أزوادها وأثقالها وتنتقل من ضفة إلى ضفة دون قائد أو ملاح، فكيف بهذا الكون الفسيع في سماء وأرضه أن يكون قائما بلا خالق ولا صانع؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
نعم شيخ، بعد إذنكم في اتصال هاتفي شيخ نأخذ ثم نعود.
تفضل.
معنا الأخ محمد من الأردن.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله يا شيخ، استفسر عن عبارة عن كلام الله عن القرآن، يقول: القرآن كلام الله القديم النفسي القائم بذاته، هل هذه عبارة صحيحة أم لا؟
طيب شكرا لك يا أخ محمد.
لا
تعيد العبارة.
شيخ يسأل يقول: عبارة القرآن كلام الله القديم القائم بذاته.
كلام الله القديم،
نعم،
القائم بذاتك.
نعم
كذا قال، ما في زيادة على هذا.
هذا ما
طيب
سجلته لدي.
نعم، هو العبارة التي
كان يشير لمقولة أحد يعني يا شيخ.
نعم، إيه هذه المقولة أن يقال أن كلام الله قديم قائم بالذات كذا.
نعم، القائم بذاته.
نعم، هذه العبارة هي من الأقوال التي قالها بعض المتكلمين، وهم أنهم زعموا أن كلام الله يعني صفة قائمة بذات الله، يعني صفة ذاتية، صفة ذاتية، وهذا كلام فاسد. فكلام الله سبحانه وتعالى هو صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية. والمقصود أننا لما نقول صفة ذاتية فعلية أي أنه قديم النوع حادث الأحد، والمقصود بكلمة قديم النوع أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام منذ الأزل سبحانه وتعالى، فله صفات الكمال والجلال. وإذا قلنا أنه حادث الأحد، فالمقصود بكلمة حادث الأحد أن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره. نعم، مثل ما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالعبارة هذه ليست أقول ليست صائبة، وإنما هي عبارة يعني مشهورة عن الأشاعرة. وأما مذهب أهل السنة فهم يقولون الكلام صفة، الكلام كلام الله صفة ذاتية فعلية، وأن كلام الله قديم النوع حادث الأحد.
طيب فضيلة الشيخ، لدي سؤال هنا يتعلق بالمسألة أريد أن أرده لكم. بارك الله فيك. الأخ أبو عبد الله من الجزائر يقول حبذا لو يتكرم الشيخ ببيان ضابط الدليل العقلي الوارد في القرآن والسنة.
يعني هو السؤال يعني سؤال ملح يعني أو سؤال مهم، لما يقول يريد الحديث عن الضابط الدليل العقلي
في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة.
يعني الذي يمكن يقال فيه في هذا المقام، أولا يعني أشار في الكلام السابق ولا نريد أن نعيده، إلى أن القرآن حافل بالأدلة العقلية وكذا السنة. وأشار أيضا إلى أنه لا تعارض بين النقل الصحيح وبين العقل الصريح. أما ما يعني أشار إليه السائل الكريم من قضية الضوابط في هذا، فهنا يعني يمكن نشير إلى جملة من الضوابط التي ذكرها العلم. أولا العقل لا يستقل بمعرفة تفاصيل مسائل الاعتقاد. العقل لا يستقل. ما معنى لا يستقل؟ يعني العقل ليس دليلا مستقلا يستقل بمعرفة مسائل الاعتقاد. فالعقل وحده لا يمكن أن يثبت مثلا صفة مثلا الاستواء على العرش، الرحمن وعلى العرش استوى، صفة الاستواء هذه يعني مردها إلى الخبر، مردها إلى نصوص الوحي.
نعم.
مثلا يعني قضية مثلا أن هناك حوض مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر لا يستقل العقل بإثباته. فإذا نخلص من هذا أن العقل ليس وحده دليلا كافيا وليس دليلا مستقلا بإثبات مسائل الاعتقاد، وإنما هو يكون من باب الاعتضاد، من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. هذا أمر. الأمر الثاني الذي نذكره في هذا أنه عندما تتنازع العقول، وهذا من الضوابط المهمة، عندما تتنازع العقول يأتي شخص يقولك العقل يقتضي إثبات هذه المسألة العقدية، يقولك العقل يقتضي إثبات مثلا هذه الصفة لله، ويأتي آخر العكس يقولك العقل يقتضي إيش استحالة إثبات هذه الصفة لله، يقول العقل يقول هذه الصفة مستحيل أن يوصف بها الله سبحانه وتعالى. هنا عندما تتنازع العقول،
جيد نعم صحيح،
وكل يرى أن عقلها يعني أولى بعقل صاحبه، عندما تتنازع العقول أيها المشاهدون والمشاهدات، عندما تتنازع العقول المرد لماذا؟ إلى نصوص الوحي. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فعندما نتنازع واحد يقول لك والله إثبات الرؤية مستحيل، إثبات رؤية الله تعالى في اليوم الآخر، والآخر يقول لا إثبات الرؤية دل عليه العقل، فكل يعني تنازعت العقول المرد الوحي، المرد إلى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المرد إلى الحديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية، قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، الحديث.
نعم شيخ.
طيب
نعود إلى نواصل. لا نواصل شيخ.
طيب أنت قرأت ولا شيء مثله؟
نعم قول يوم الطحاوي. طيب ولا شيء
مثله. العبارة اللي قرأها أخونا ولا شيء مثله، تلاحظون أن العبارة ولا شيء مثله هي نفي المثيل عن الله، ولا شيء مثله. والدليل على هذا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فالله تعالى لا مثيل له سبحانه وتعالى. نفي المثلية جاءت في هذه الآية، جاءت في قوله تعالى هل تعلم له سميا، هذا استفهام يراد به نفي، فالله تعالى لا سمي له سبحانه وتعالى، لا أحد يساميه سبحانه وتعالى أو يماثله. أيضا جاء في مثل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فالآيات تقرر أن الله تعالى لا مثيل له. هذه الآية التي سمعناها ليس كمثله شيء، هنا قال تعالى ليس كمثله شيء، والتقدير لو أخذناه بالتقدير فالتقدير الجملة يعني ليس شيء، ليس شيء إيش مثله، لاحظنا قال ليس كمثله شيء، فشيء إيش محل من الإعراب؟ نعم ليس كمثله شيء هو اسم ليس، اسم ليس، اسم ليس، والتقدير ليس شيء مثله. فإذا كانت الجملة ليس شيء مثله، يعني هذا يعني تقديرها. فالآية الكريمة تنفي ماذا؟ تنفي تمثيل المخلوق بالخالق. الآية هذه الكريمة تنفي تمثيل المخلوق بالخالق، وهذا هو الذي يعني جاء به القرآن، الذي جاء به القرآن ألا وهي نفي تمثيل المخلوق بالخالق. نعم هناك تمثيل آخر اللي هو ماذا؟ وش التمثيل الآخر؟ لما نقول الأول تمثيل المخلوق والخالق، في تمثيل آخر اللي هو إيش؟ نعم أحسنتم، نعم تمثيل إيش؟ الخالق بالمخلوق. نعم حتى تكون المسألة واضحة لمن يعني يستمع ويشاهدنا في هذه اللحظة، نمثل نعطي مثال على كل منهما. نعم. تمثيل المخلوق، تمثيل المخلوق بالخالق، تمثيل المخلوق بالخالق مثلا الذي يذبح لغير الله، هو الآن مثل من بمن؟ نعم مثل المخلوق بالخالق، الذبح للناس سبحانه وتعالى، ما هو لأحد من الناس. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. فهذا يعتبر من باب من تمثيل المخلوق الخالق. نعم. فالذين يصفون العبادة لغير الله هؤلاء مثل المخلوق الخالق. لكن تمثيل الخالق بالمخلوق مثل ما قاله يعني جملة من اليهود والنصارى لما زعموا أن لله ولد، تعالى الله عن ذلك. فلما قالوا مثلا النصارى المسيح ابن الله أو عزير ابن الله عند اليهود، فهذه عد ماذا؟ مثلوا من بمن؟ مثلوا إيش؟ الخالق بالمخلوق. التمثيل الذي نجد أن القرآن والسنة يعني اشتغل بنفيه ألا هو تمثيل المخلوق بالخالق، لأنه أكثر وقوعا، أكثر وقوعا هو تمثيل المخلوق بالخالق. والآن تلحظ أن الذي يذبح لغير الله يعد ممثلا، لأنه مثل المخلوق إيش؟ بالخالق. الذي يدعو غير الله فيما لا قدر عليه إلا الله، الذي ينذر غير الله، الذي يصرف أي عبادة من العبادات التي هي لله تعالى وحده لا شريك له يصرفها لغيره، هذا كله يعني شرك ويعد ممثلا. نعم. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال هؤلاء هم المشبهة في الواقع، المشبهة هم الذين إيش؟ مثلوا المخلوق بإيش؟ بالخالق.
بالخالق.
واضح هذا؟ تفضل يا أخي دكتور.
ليس كمثله شيء. سمعت بعض الناس يذكرون الحديث خلق الله آدم على صورتي، كيف نشرح هذا الحديث؟
طيب ما في إشكال، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق وكلامه وحي، فقوله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته، يعني جاء ما يفسر هذه الرواية في بعض الروايات خلق الله آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، وجاء ما يبين هذا الكلام أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الأئمة الكبار، ومنهم خطيب أهل السنة ابن قتيبة رحمه الله، وهو أن الله تعالى له صورة تليق به كما أن المخلوق له صورة تخصه، ولا يلزم من ذلك التمثيل ولا يلزم من ذلك المشابهة من كل وجه. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وإنما المراد إن الله خلق آدم على صورة الرحمن كما بين ابن قتيبة رحمه الله خطيب أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى له صورة فهو سميع بصير، يوصف بالسمع والبصر وسائر صفات الكمال، وكذلك مخلوق له صورة، وهذه الصورة لا تنفك عن أن له سمع وبصر. فكما أن المخلوق يوصف بالكلام والله تعالى يوصف بالكلام ولازم من ذلك التمثيل، فكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى له صورة تخصه ولا يلزم من ذلك أن تكون إيش؟ مماثلة لصورة المخلوق. واضح هذا؟ هذا الذي يمكن يقال في هذه العجالة.
طيب فضلت الشيخ، لدي سؤال هنا من أحد الأخوة يقول يعني يسأل عن الفرق بين التمثيل والتشبيه، ويقول لماذا ذكر التمثيل في القرآن ولم يذكر التشبيه؟
طيب يعني هو على كنا بنتحدث عنها، لكن ما دام جاء السؤال، الذي أنا أعرفه من كلام المحققين من أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام بن تيم رحمه الله، أنه تلحظون في النصوص التي مرت بنا أن القرآن نفى التمثيل. نعم جاء نفي التمثيل ولم يأتي نفي إيش؟ التشبيه. الآية الكريمة سمعناها ليس كمثله شيء.
نعم.
وعلى كل، البعض من العلم يرى يعني أن التشبيه والتمثيل بمعنى واحد. نعم. والذي حققه شيخ الإسلام أن الأمر ليس كذلك، وأن في فرق من جهة اللغة والشرع بين التمثيل والتشبيه.
تشبيه.
وعلى كل المتعين علينا أن نلتزم بالعبارات الشرعية الدينية وأن نقول أن الله تعالى لا شيء مثله. نعم. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما ألف عقيدته الواسطية قال رحمه الله قال أني عدلت عن لفظ التشبيه إلى لفظ التمثيل، لأن لفظ التمثيل جاء القرآن إيش ماذا جاء القرآن بنفيه لكن دون لفظ التشبيه. نعم. فالواجب علينا أن نلتزم بالعبارات الشرعية الدينية لفظا ومعنى. هذا أمر. الأمر الآخر أن في فرق بين التشبيه والتمثيل، يعني من العلم أن يرى أن التمثيل هو المساواة من كل وجه والتشبيه من وجوه دون وجوه، هذا قاله بعضهم بعض أهل العلم. والذي يهمنا في هذا أن نلتزم بالعبارات الشرعية الدينية، وأن المشابهة يعني يمكن أن تكون بين الخالق والمخلوق فيما يسمى بالقدر المشترك، وهذا لعلنا نتحدث عن غد إن شاء الله. فهذا القدر المشترك لابد من إثباته، مثل ما سمعنا الآن الله سبحانه وتعالى يوصف بالسمع والمخلوق يوصف بالسمع. الله تعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والمخلوق يسمى سميع بصير. قال عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، ثم قال تعالى إيش إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالمخلوق سميع بصير والله عز وجل سميع بصير، لكن لا يلزم من ذلك التمثيل. نعم في قدر مشترك، أي نعم أن المخلوق يسمع يعني يدرك المسموعات والله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، لكن لا يلزم من ذلك التمثيل. أن تسمع القريب لكن ما تسمع البعيد، أما الله سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء، يسمع دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل سبحانه وتعالى. وهذا سيأتي لعل حديث غدا إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم على ما قدمتم في هذه الحلقة. الحقيقة الوقت أدركنا وحديثكم لا يمل، نسأل الله أن يبارك فيما ذكرتم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ، اعتدنا في كل نهاية حلقة أن نطرح سؤالين للجمهور ولطلاب الأكاديمية حتى يجيبوا عنه في حلقة الغد بإذن الله تعالى، فلو اخترتم لنا سؤالين بارك الله فيكم.
يعني يمكن أن نقول في 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 ختام هذا الدرس، ما الفرق بين التأويل والتحريف؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، لما ذم السلف علم الكلام؟ لما ذم السلف علم الكلام؟ هنا لما ذم السلف علم الكلام يريد أن تذكر أو يذكر المشاهد والمشاهدة أن يذكروا يعني ثلاثة أجوبة، يعني ثلاثة تعليلات بهذا.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذن أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم من درس العقيدة في كتاب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وكان معنا شارحا ومعلقا على هذا المتن المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز على ما تقدم به، فبارك الله فيكم شيخ عبد العزيز، شكر الله لكم. كما أيضا نشكر الإخوة الكرام الطلاب الحاضرين معنا من معهد القرآن وعلومه بالرياض على حضورهم، نشكر لهم ذلك جزيل الشكر. ونشكر لكم أنتم أيها الأحبة متابعتكم وتواصلكم معنا، نلتقي بكم بإذن الله غدا في مثل هذا الوقت. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.